بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فضائل القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. الحديث الخامس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معين قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر عن سفيان وهو الثوري، وشعبة بن الحجاج وشعبة ابن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه. ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. قال الإمام البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال حدثنا أبو يمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينتقوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية
وزيد في عربية من عربية
القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم فتفعلوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا من الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهرا
ومقصود البخاري منه ظاهرا
وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب.
نعم.
ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد.
فدل هذا على أن القرآن كله عربي، وأنه ليس فيه شيء خارج العربية. واستعمال العربي لأي لفظ يصيره عربيا، حتى لو رجعت إلى جذوره فوجدته غير عربي، مثلا كما يقول البعض بأن بعض الكلمات غير عربية أو كذا، فاستعمال العربي لها صيرها عربية. فكل ما في القرآن هو عربي مبين. وبعض العلم يقول هذا أغلبي، والصواب أن أحرف القرآن كلها عربية. نعم. السبيل
واحد. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن طلال قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يميلن في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيل. وقال: وهذا الإسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا هوزة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال
فضالة
عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي الآية إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فذكر الحديث في الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متطمق بطيب وعليه جبة. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم
فجئه
ثم فجئه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه.
يعني كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى النبي حال نزول الوحي عليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فوجاء ونزل عليه الوحي قال عمر تعالى تعالى أريك النبي. فأدخل رأسه فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو محمر الوجه يغط.
فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم سلي عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فذكر أمره بنزع الجربة وغط الطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة ولا تكاد. ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين والله أعلم.
كيف يعني يقصد أي حديث؟ هذا حديث يعلى ثم ذكر حديث يعلى في هذا يقول ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة. هي ترجمة ايه؟
هنا يتكلم عن نزول القرآن بلسان قريش العرب والذي قبلها يتكلم عن نزول الوحي فيقول وألصق بالباب الذي قبله
يعني ما التبويب. ثم ذكر البخاري حديث يعلى بن أمية يقول وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة والكلام عليه في كتاب الحج فتظهر مساوئة ما بينه وبين هذه الترجمة ولا يكاد. ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين الله. هذه الترجمة هي ترجمة إيه؟
نزل قريش بلسان قريش من العرب.
قال نزل قال البخاري يعني هو باب نزل قال بلسان قريش والعرب قرآن عربيا بلسان عربي مبين. نعم قال ان محشي هذا كلام الحافظ. نعم كيف تبويب أبي داود في المصاحف هو يتكلم عن هذا الحديث البخاري أخرجه في باب نزل القرآن بلسان عربي مبين. أين أيوة يعني يقول هو الاستشكال من ابن كثير في حديث يعلى مع تبويب البخاري نزل بلسان عربي مبين وليس في الحديث ذكر للسان هنا. نعم يقول ها اقرأ.
قال حافظ ابن حجر وقد قضي وجه دخوله في هذا الباب على كثير من الأئمة حتى قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ذكر هذا الحديث في الترجمة التي قبلها أظهر وأبين. فلعل ذلك وقع من بعض المختار وقيل بل أشار المصنف بذلك إلى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونه منهم بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابي الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته فدل على أن الوحي كان ينزل عليه بما يفهمه الساعة الكتاب من العرب قرشيا كان او غير قرشي، والوحي عنهم ان يكون قرانا يتلى او لا يتلى. قال ابن بطال رحمه الله: مناسبه الحديث للترجمه او الوحي كله
ان الوحي كله
ان الوحي كله متلوا كان او غير متلو انما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافه عربا وعجما وغيرهم، لان اللسان الذي نزل عليه فيه الوحي عربي وهو يبلغه الى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بالسنتهم. ولذا قال ابن المنير ولذا قال ابن المنير: كان إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق، لكن لعله قصد التنبيه على أن الوحي في القرآن والسنة كان على صفة واحدة ولسان واحد.
يقول طبعا يقينا أن البخاري رحمه الله تعالى وضعوا العلة في هذا، لكن كما تعودنا في تبوبات البخاري دائما ومر معنا هذا الكثير، أن البخاري رحمه الله تعالى يكون دقيقا في ملحظه. لهذا دائما نكرر أقول: لو كانت لنا أمنية في صحيح البخاري لقلنا ليته قد شرحه البخاري رحمه الله تعالى، لأنه رحمه الله تعالى عميق جدا في التبويب، ويأتي بالفائدة وبالمناسبة ولو من طرف الخفي. ولهذا أتعب العلماء في التوفيق بين التراجم والحديث، فالله عز وجل أعلم بمراده. وقد ترى أنت بعض الأوجه التي قد يعني تكون مناسبة في هذا، لكن لا يجزم شيء من هذا. نعم، يعني ما ذكر ابن بطال أو كذا، يعني وجه من الأوجه ولكن لا يجزم به. نعم، لكن البخاري دقيق رحمه الله تعالى. نعم،
يقول
يعني حتى ابن كثير يستبعد، يقول: وتضرب مناسبته ما بينه وبين هذه الترجمة ولا يكاد يعني ولا يكاد يظهر، يعني مع أن ذلك أن العلماء دققوا في هذا ونظروا فيه، فإذا به يعني لا يكاد يظهر، لكن مع التأمل قد يظهر أشياء. نعم.
قال المؤلف الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله فيما وجد على ظهر الجزء الاول من تفسيره فائده جليله حسنه. قال: ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال: جمع القران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعه كلهم من الانصار: ابي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد. فقيل له: من ابو زيد؟ قال: أحد عمومتي. وفي لفظ ابن البخاري عن أنس قال: لم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ونحن والاثنان. قلت: أبو زيد ليس هذا ليس بمشهور، لأنه مات قديما وقد ذكروه في أهل بدر وسماه بعضهم سعيد بن عبيد. ومعنى قول أنس لم يجمع القرآن يعني من الأنصار سوى هؤلاء، وإلا فمن المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة
وغيرهم.
قال شيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله: قد عرف بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في مرض الموت ليصلي بالناس، وثبت في الخبر المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكون الناس أقرأهم، فلو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجوين في كتاب فضائل الصديق عن الأشعري، وحكى القرطبي في أوائل تفسيره عن الفاضل أبي بكر بن الباقي اللاني أنه قال بعد ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هذا: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمعه غير أربعة يحتمل أنه لم يأخذه تلقيا من فيه النبي من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة،
وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تبارت روايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تفويهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. قال القرطبي رحمه الله: لم يذكر الفضل ابن مسعود وسالما مولى أبي حذيفة وهما ممن جمع القرآن. قال آخر الفائدة.
نعم، فإما أن يحمل كلام أنس على أن هؤلاء الأربعة من الأنصار، وليعارض هذا ما جاء في جمع أيضا بعض أفراد المهاجرين كالصديق والفرق وكذا، أو كما أشار هنا أنه يحمل على أنه لم يأخذه تلقيا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء الأربعة، وهذا بعيد، وهذا بعيد، لأن الذي يتلقاه من في الرسول صلى الله عليه وسلم هم السابقون، فلا يترك السابقون تلقي هذا ويأخذونه عن غيرهم، ويأتي المتأخر بعد ذلك فيأخذه من في الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر من كلام أنس أنه جمع القرآن على عهد نبي أربعة كلهم من الأنصار أن ذلك إشارة إلى الأنصار. نعم.
قال جمع القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن مسعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن الفتاح أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر:
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، ما معنى ذلك؟ ها؟ يعني فور مقتل أهل اليمامة أو لما حصلت وقعة اليمامة. نعم.
فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تكفر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا والله طيب. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري بذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن تجمعه. والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن.
الله أكبر، هذا كلام زيد. وصدق أبو بكر وهو يقول: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. فليس أي أحد يختار لمثل هذه المهمة، ولكن زيدا كان يكتب الوحي على عهد رسول الله، ولسانه لسان قريش أيضا، يعني جمع له من المؤهلات ما أوصى به أبو بكر رضي الله عنه له بالجمع، وكان هذا أول جمع، وكان بناء على اقتراح أو على رأي عمر رضي الله عنه لأبي بكر يقول. فما هو إلى أن شرح الله حتى شرح الله صدري لذلك، أي لما رأى إيه؟ عمر. نعم.
قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله طيب. فلم يزل أبو بكر مراجعني حتى شرح الله صدري لذلك شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أسمعه من العذب واللقاط وصدور الرجال واللقاط وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي حذيفة الأنصاري لم أجدها مع غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقامه الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده. وكان الأعداء ممن اعتدى والمرتدين والفرس والروم.
من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم.
قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمبتدين والكرد والروم ونفذ الجيوش.
لكن الفتح أظهر فعلا، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمبتدين والفرس والروم. نعم الفتح أظهر، يعني قاتل الأعداء وقد من منيع الزكاة وقاتل الفرس والروم. نعم
قاتل الأعداء المبتدين والفرس والروم ونفذ الجيوش وبعث الوعود والدرايا ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى ليوضح به فضل الصديق الذي ذكره حق، وهذه أعمال كلها وقعت في سنتين، في سنتين، وحكمة الله عز وجل أن يتولى أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحافظ ابن كثير بدأ هذه الفضائل بعد فضائل في نظر هي أجل منها، ألا وهي بعد موت النبي مباشرة مما قام به الصديق رضي الله عنه من تثبيت الله عز وجل به قلوب الذين آمنوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الانطلاق إلى سقيفة بني ساعدة، وكاد الصحابة رضوان الله عليهم أن يختلفوا في هذا الأمر، ولو اختلف الصحابة في هذا الأمر لكان الأمر عظيما. ولكن الصديق في لمح البصر يا إخوان، سبحان الله سبحان الله، شوف كيف ينفع الله عز وجل الأمة بالعلماء بالراسخين، ليس المسألة بالعدد، بل العالم قد يزيل الشبهة عن الناس وهو عالم واحد، وقد يضع هذه الشبهة آلاف البشر ويأتي ويزيل الشبهة فيرد الله سبحانه وتعالى به الضال وينفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما. وأبو بكر ينتقل من هنا إلى هنا، وقد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل بيته يغسلونه لأن الأمر عظيم، هنا صعد المنبر وقعد للأمة قاعدة عظيمة كأنما نزل بها الوحي، أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ويهدئ الصحابة ويتلو الآيات وتسكن النفوس، ثم ينطلق إلى سقيفة بني ساعدة حيث هناك الأمر الخطير في هذا الباب، وأن الأنصار قد أمروا رجلا منهم وقالوا كذا وكذا من أمير ومنهم أمير إلى آخره، وانطلق وأيضا جمع الناس على أمير واحد، وقد بايع أهل السقيفة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده انتقل إلى ما وفقه الله له هنا من حرب المرتدين، فقد ارتد من العرب، وكان ذلك يحتاج وقفة عظيمة قامها أبو بكر رضي الله عنه وارضى. ثم التوفيق إلى جمع القرآن، الجمعة الأولى التي بني على أساسها الجمعة بعد ذلك جمعة عثمان، بيد أن عثمان جمع كل مصاحف الصحابة وحرقها وأفرد مصحفا واحدا اتفقت عليه أمة الإسلام، وما كان الله عز وجل يجمع الأمة على هذا الإجماع العظيم في القرآن إلا لأن الله سبحانه وتعالى أحب ذلك. نعم فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه من صحابي جليل. نعم
فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن مهدي وقبيصه عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد الخير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، وهذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبي أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قدمه. قال صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، اي اشتد القتل وكثر في قراء القران يوم اليمامه، يعني يوم قتال مسيلمه الكذاب واصحابه من بني حنيفه في ارض اليمامه في حديقه الموت، وذلك ان مسيلمه
مسيلمة الكذاب.
مسيلمة التفة معه من المتقين.
اعتاله مش لازم يعني يكون من كثير قال. مثل ما تقول عمر رضي الله عنه اعطي مسيلمة الكذاب. مش لازم يكون من كثير يعني ذكره.
ولذلك أنا مسيلمة الكذاب التفة معه من المتقين قريب من 100,000 فذهب الطلق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000
فالتفوا معهم
فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب فنادى القراء من اتباع الصحابة يا قارب خلصنا يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب فتميزوا منهم وانفردوا فكانوا قريبا من 3,000 ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليه وولى جيش الكفر فارا وتبعتهم السيوف المسلمة في أقليتهم قتلا وأسرا وقتل الله مسيلمة الكذاب وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم فلهذا أشار عمر على التطليق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا تقع بين حياة من بلغه أو موته فرجعه التطليق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه وكذلك راجع هما زيد بن ثابت في ذلك ثم طار الى ما راياه رضي الله عنهم اجمعين وهذا المقام من اعظم فضائل زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه
وهذا الحريم هذه المقامات الفاضله وهذه الرتب العاليه انما يحوزها العلماء دائما وطلبة العلم فما كان هذا المقام لزيد بن ثابت إلا أيضا لعلمه بالكتاب ولكونه كان من كتاب الوحي فمعالي الأمور إنما ينالها العلماء نعم فلهذا نال زيد بن ثابت هذا الشرف العظيم في الجمع الأول ولا شك أن هذه منقبة ثابت رضي الله عنه إلى يوم القيامة نعم إن كانت معه كحفظ فنعم وليس مع غيره فيبقى خبر الواحد ولكن قد يقال أنها معه كتابة ولكن مع غيره منطوق باللفظ نعم في خزيمة وفي أبي خزيم ولهذا ده محل خلاف أو محل كلام عند أهل العلم في مسألة الروايات لأنه ورد سورة الأحزاب وآخر التوبة مع أبي خزيمة مع خزيمة بن ثابت بل الرجح مع أبي خزيمة نعم كمل
قال الحافظ رحمه الله ولهذا قال أبو بكر وأبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف وهذا منخصم فإن الحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان وذلك عن أمر التصديق له في ذلك كما قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا أبو طالب
وهذا من باب الاستفاق لا من باب أن الواحد لا تثبت به هذه ولكن من باب الاستيثاق هذا كتاب الله عز وجل فالاستيثاق لا الاستدلال شيء الاستيثاق شيء وحجية الاستدلال شيء آخر مثل ما طلب عمر رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري أن يأتي من يصدقه في سنة الاستئذان ولا ثابتة ويقبل في ذلك خبر أبي موسى. نعم مثل ما قبلت الأمة خبر عمر فليس هذا رد على من يشكك، فليس هذا دليلا على من يشكك في حجية خبر الأحاد. نعم هذا من باب الاستيثاق والإعذار وكذا وليس من باب الحجية. نعم فإنهم كانوا يقبلون الدين كله بخبر واحد، ما أتت عند آية الدين كله بخبر واحد كان يقبل من عقائد وقرآن وسنة وكل هذا. نعم وأحكام صح، وكذلك كان معاوية يفعل هذا يعني وضع منهج يعني وكذا والتثبت والاستيثاق حتى لا يتجرأ أحد. نعم
ولا يعلم الصدوق له بذلك، فما قال أبو بكر وأبي داود حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن وهب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما استحر الحق بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه
فرق 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 يعني خاف. نعم
فرق أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولزيد بن ثابت فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه.
يعني هذا بعد إشارة عمر، يعني عمر أشار الأول وهو دعا زيد ابن ثابت وكذا وقال بقى لعمر ولزيد فمن جاءكم بشاهدين، لكن الذي أشار أولا هو عمر رضي الله عنه. نعم
قال ابن مخضم الحسن ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة البقرة سورة التوبة يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين مع أبي حزيمة الأنصاري، وفي رواية مع حزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتلعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع فشهد حزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي، والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهى عليهم مع حزيمة بن ثابت. وقد روى ابن واهب عن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن
ولا مانع فقد تكون موجودة مع خزيمة أو مع أبي خزيمة وهو الأقرب، وبعد ذلك وجدت مع أبي بن كعب. نعم وأيضا شرط الرجلين ليس يلزم أن يكون في كل آية، هذا على حسب المستطاع، هو منهج يوضع، فإذا لم توجد الآية إلا عند الواحد قبلت، لم توجد ولا داعي مثلا أن نتعسف أنها مع خزيمة بن ثابت وقد لا تكون الرواية مساعدة لذلك بل هي مع أبي خزيمة مثلا، ونقول بأنه قام مقام الرجلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة الرجلين حتى ولو كانت مع الواحد، وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه كما قلنا أن يتم الجمع بتثبت تام، لكن لا مانع أن تكون الآية عند الواحد وتأخذ الآية من الواحد. نعم أو تكون عند الواحد اليوم ثم يأتي بها رجل آخر غدا. نعم
وقد روى ابن وهب عن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا.
تمام
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه.
طيب نقف عنده أما قول أما قول أي نكتفي بهذا القول.